إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. الأخوة المستمعين والمستمعات، ما نزال نتكلم عن بعض المناهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها صراحة. هذه الألفاظ بعضها في حكم المحرم وبعضها في حكم المكروه، وبعضها هو فعل خلاف الأولى، يعني الأولى أنك لا تتكلم بهذا اللفظ وتترك هذا اللفظ سدا للذريعة، أو ربما كان لفظا موهما، أو كان لفظا يعني يؤدي إلى التشاؤم أو يؤدي إلى الطيرة أو غيرها. فلذلك نحن من باب الحرص، ليست كل هذه الألفاظ تدخل في دائرة المحرم، ولكن بعضها يدخل في دائرة المكروه، وبعضها نقول هو فعل خلاف الأولى وتركه أولى. وهذه الألفاظ خاصة إذا استقر في نفس الإنسان أن كل ما يتكلم فيه الإنسان مؤاخذ مجزي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فسيعاقب عنه عليه الإنسان عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عملا بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما نزال نقرأ في هذه المناهي اللفظية، وذكرت لكم في الحلقة الأولى والثانية أن نعتمد اعتماد شبه كلي على المرجع الكبير، وهو كتاب فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد، معجم المناهي اللفظية وغيرها من الكتب التي كتبت في هذا، ككتب الإمام النووي والسيوطي وابن حجر الهيتمي وغيره، التي اعتنت في قضية المناهي اللفظية. هل يجوز أن يقال ثالث الحرمين عن المسجد الأقصى، وهل هو بالفعل يعد حرم أم لا يعد حرم؟ ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، إلى أن قال: والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم إنما هو بمكة والمدينة خاصة. وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى حرما، فلذلك لا يقال ثالث الحرمين. والظاهر أن هذه لفظة مولدة مستعملة في هذا العصر، ولذلك توجد هذه الألفاظ لكنها غير صحيحة. فإن كان لا يطلق على المسجد الأقصى حرم، فمن باب أولى لا يطلق على غيره من المساجد حرم، كمسجد حرم الحسين اللي موجود في مصر أو موجود في غيره، ولا مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، فكل ذلك لا يصح يسمى حرما، فإن الحرم هو الذي جاء التنصيص على أنه حرم، وهو مكة والمدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي تحديد حدود الحرم أصلا خلاف أيهم الحرم بالنسبة لمكة، هل الحرم هو فقط المسجد الذي يصلى به، أم أن الحرم يشمل حدود أكبر من ذلك، على خلاف في ذلك وفي تحديدها ومكانها. لكن الشاهد من هذا أن مكة والمدينة فقط هي التي يطلق عليها الحرم، وما عدا ذلك فلا يطلق عليه الحرم. هل يسمى من أسماء الله سبحانه وتعالى، هل من أسمائه الجامع؟ في الحقيقة ورد أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وقد جاء في رواية الترمذي وفيه الوليد بن مسلم. ومعلوم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، هذا الحديث في البخاري، لكن أقصد أن حديث الترمذي الذي فيه الوليد بن مسلم هو الذي عدد الأسماء، فبين أن أسماء الله سبحانه وتعالى 99 مجموعة وسردها كلها، وإنما جاء هذا العد في رواية الترمذي وليس في رواية البخاري، الذي ذكر إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ورد التنصيص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقال أنه من أسماء الله تعالى، وما لم يرد فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح للناس أن يستحسنوا أو أن يصطلحوا على اسم فينسبوه لله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه هذه الفتح. قال: وكثير منها ليس اسما من أسماء الله تعالى الذي يفيد الاسم وصفة الكمال فيصح التعبد به لله تعالى. وجاء في معجم أسماء العرب في موسوعة السلطان قابوس والجامع من أسماء الله الحسنى، ونحن نقول ما لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس الجامع من أسماء الله تعالى، فيمتنع إطلاقه والتعبد لله تعالى به، فلا يقال أن فلان عبد الجامع. نعم، الله سبحانه وتعالى هو الجامع المانع المعطي الحاشر يحشر الناس، هذا من صفاته، ولكن اشتقاق اسم من هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا توقيفيا، أي حسب ما ورد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الأسماء التي وردت في الحديث الذي ذكره الترمذي في عد أسماء الله الحسنى لا يصح أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن الحديث فيه مقال. ولذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قال العلماء أحصاها بمعنى حفظها وعمل بمقتضاها، فعلم أن الله سبحانه وتعالى مثلا رحمن فتعرض لرحمته، أو رحيم فتعرض لرحمته، وعلم أن الله شديد العقاب فتجنب عقابه، وعلم أن الله سميع عليم بصير فراقب الله تعالى في السر والعلن، يعني عمل بمقتضاها دخل الجنة من عمل بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك من الإطلاقات التي يطلقها الناس، هذا إطلاق ذكره بعض العلماء المعاصرين، وهو تسمية العصر الذي نعيش فيه عصر جاهلية القرن 20، فهل يصح إطلاق لفظة الجاهلية على هذا القرن؟ الكلام فيه جزءان. الجزء الأول إن كان يتعلق بأن شريعة الله سبحانه وتعالى كما قال شيخ الإسلام تيمية كانت شريعة الله يعمل بها شريعة الله المنزلة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صار عصور بني أمية وبني العباس صار هناك شريعة الله المؤولة، يعني يعمل بأجزاء منها ويؤول أجزاء. ثم يقول شيخ الإسلام تيمية وفي عصرنا، يعني لما جاء عصر التتار وجنكيز خان وهولاكو الذي أتى بالياسق، قال أتوا بشريعة الله المبدلة، يعني تركوا شريعة الله وبدلوها بالياسق وبغيره. فإن كان إطلاق هذا اللفظ يعني أن من حيث التشريع أن شريعة الله سبحانه وتعالى بدلت وكأن الناس رجعوا إلى عصور قديمة، هذا إطلاق. والإطلاق الثاني إن كان المقصود به أن نحن نعيش في جاهلية من خلال الناس وبعدهم عن الدين، فهذا غير صحيح وفيه مبالغة، فلا يزال في الناس خير كثير، ولا يزال في الناس فئة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من كبار السن أو من الشباب الطاهر النظيف أو من الناس المصلحين أو الخيرين في كل مكان، لا يكاد يخلو زمان ولا بلد من أناس يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا سؤال وجه كذلك للشيخ الألباني رحمه الله، وسئل عن هذا المصطلح، هل يصح أن يطلق على العصر الذي نعيش فيه أنه عصر جاهلية العصر 20؟ فقال: الذي أراه أن هذه الكلمة جاهلية القرن 20 لا تخلو من نوع من المبالغة في وصف القرن الحالي القرن 20، فوجود الدين الإسلامي في هذا القرن ولله الحمد، وإن كان قد دخل فيه ما ليس منه، هذا لا يمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل قرن صحوة، فلا يصح أن يقال أنه قرن الجاهلية الأولى، فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى إن كان المعني بها العرب فقط فهم كانوا وثنيين وكانوا في ضلال مبين، وإن كان المعني بها ما كان حول العرب من أديان كيهودية ونصرانية فهي في ذلك الزمان دين خالص منزه عن التغيير والتبديل، فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح، أن الجاهلية كانت في السابق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله، فهذا وصف صحيح، ليس الأمر كذلك في قرننا هذا، ما دام أن الله تبارك وتعالى قد من على العرب أولا ثم على سائر الناس بأن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنزل عليه دين الإسلام وهو خاتم الأديان، وقد تعهد الله تعالى بحفظ الشريعة بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة الإسلامية وإن كان نعم سيصيبها شيء من الانحراف الذي أصاب الأمم من قبلهم في مثل هذا، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من هم يا رسول الله؟ يعني من الذين سنتبع سننهم وطرقهم، من هم يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن الناس؟ يعني من غير هؤلاء الذين سيتبعهم الناس، أي اليهود والنصارى. نعم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الانحراف الذي سيصيب الأمة، المفيد بأن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير وسيقلدون اليهود والنصارى في ذلك الانحراف، لكن عليه الصلاة والسلام بيّن في الوقت نفسه، بشّر أتباعه بأنهم سيبقون على خطه الذي رسمه لهم، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. وطبعا ليس المقصود أنها في النار يعني خلودا، وإنما سيدخل بعضهم النار بما عندهم من بدع وما عندهم من تساهل وما عندهم أحيانا من زيادة وغلو، أو نقول وغلو في الدين. نعم سيدخل بعض، لكن الذين سيدخلون الجنة مباشرة هم فئة من الناس الذين سيلتزمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله في الحديث المتفق عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإذا لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي الكتاب والسنة، فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة. ولذلك فإن الذي نراه أن إطلاق الجاهلية على القرن 20 فيه نوع من التسامح، أو على الأقل نقول نوع من الغلو، قد يوهم الناس بأن الإسلام كله قد انحرف عن التوحيد وعن الإخلاص في عبادة الله تعالى انحرافا كليا. فصار هذا القرن، القرن 20، كقرن الجاهلية الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. حينئذ هذا الاستعمال أو هذا الإطلاق يحسن أن يقيد أنه قرن 20 بالنسبة، قرن الجاهلية بالنسبة لغير المسلمين الذين يعني صدوا عن سبيل الله وابتعدوا عن دين الله الخالص. ولا يصح وصف القرن 20 بالجاهلية، لأن ذلك لا ينطبق على المسلمين الذين يتبعون الكتاب والسنة ويقيمون الشعائر. نعم الإسلام يمر بمرحلة غربة كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وفي رواية أخرى: هم أناس قليلون صالحون بين أناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فلذلك نقول هذا نوع من المبالغة في وصف القرن الذي نعيش فيه بأنه قرن جاهلي. ولله الحمد والمنة نرى الصحوة الكبيرة المباركة التي عمت العالم. وأنا في الحقيقة أذكر كلمات لما كنا ندرس بالجامعة، كان يقولنا الدكتور جميل المصري مؤلف كتاب حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة، كان يقول: يا أبنائي، وهذه كلمات ما نسيناها، كان يقولنا: يا أبنائي، لازم تعرفون أن الدين هذا هو دين الله، والله تعالى تكفل بإظهاره ونصره، بل قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالدين هذا يقول مثل النهر الجاري المندفع، سيمشي في طريقه ويشق طريقه، مهما وضعوا أمام العقبات والسدود فإنه إن سكرت من مكان سيخرج من مكان آخر. استقرئوا يا أبنائي، كان يقولنا استقرئوا يا أبناء التاريخ، شوفوا الإسلام الله سبحانه وتعالى كيف حمله الرجال من كل الأجناس والأعراق، بل وتغيرت الأماكن. ففترة من الفترات كانت راية الإسلام تنطلق من المدينة وكان يحملها العرب، ثم في فترة أخرى انطلقت الراية إلى الكوفة، ثم انطلقت الراية إلى الشام، ثم من الشام رجعت إلى بغداد، ثم من بغداد حملها بعد ذلك الأيوبيون والسلاجقة وغيرهم من الطوائف نسبا ومكانا. وهكذا يقول يا أبنائي يشوف الإسلام يعني يحمل رايته. أحيانا تجد الفاتحين للإسلام من دولة المرابطين ودولة الدولة السلجوقية وغيرها من الدول التي كانت لا تنتسب أحيانا لداخل أو بطن الأمة العربية، أحيانا يكونون من الأتراك، أحيانا يكونون من البربر، أحيانا يكونون من غيرهم. فيقول يا أبنائي يعني لازم تعرفوا أن هذا الإسلام هو دين الله. إحنا في الحقيقة نقول لا تحزن كثير بقدر ما تحزن على نفسك، شوف وضعك من الإعراب، أنت إيش قدمت للإسلام؟ ولا القطار ماشي والطريق سائر والإسلام مندفع، تسكرون من ناحية يطلع من ناحية أخرى، يقضى على صحوة إسلامية في مكان ما فتظهر في مكان آخر. حتى يقول لي واحد قال: والله يا شيخ أنا في رمضان الماضي سافرت إلى بلدي، هو مقيم، رجعت إلى بلدي، والله كأن الصحوة بذره الله تعالى وقطر نزل من السماء ملأ الأرض، لا تجد بيت ولا تجد دار ولا تجد إنسان إلا تأثر في الإسلام. وأضحكني شخص مؤذن عندنا مصري، كان يقول لي: يا شيخ أنا في العطلة نزلت إلى بلدي في الصعيد، يقول فوجدت الالتزام في نسانة، يقول مش باقي يا شيخ إلا الستات يلتحوا بس باقي ربوا لحية ويطلعوا في الشوارع. يقول يعني سبحان الله دخل الدين فيهم من خلال سواء كان الفضائيات أو من خلال المحاضرات التي تسمع عبر الأثير أو المحاضرات المرئية. يقول يا شيخ يعني ما تتصور الصحوة الإسلامية العارمة، يقول عندنا في الصعيد والستات بس يقول باقي يلتحوا ويطلعوا في الشوارع. وهذا كله في الحقيقة الله سبحانه وتعالى ينبت الإيمان في قلوب الناس نباتا. واحد يقول لي أخ آخر قال والله شيخ لما زارنا أحد المشايخ المعروفين يقول لما زارنا في المغرب وألقى محاضرة عامة يقول خلت الأسواق من الحجاب، ما كانت تدخل بنت إلى المحاضرة إلا تشتري حجاب، يقول والله الأسواق خلت من الحجابات من كثر البنات اللي اشتروا حجابات لحضور هذه المحاضرة، وأغلقت القاعة وكانت قاعة رسمية للدولة ومواقف حولها أغلقت. إحنا حقيقة نقول هذه رعاية إلهية، الله سبحانه وتعالى ينبت الإيمان نبات. قد يكون نعم هي عملية مد وجزر، يمكن في بعض الدول وبعض الأماكن يكون هناك نوع من الجزر، لكن بفضل الله تعالى تجد في المقابل فيضان في إقبال الناس وصحوة الناس. اليوم مو إحنا نتكلم، اليوم العالم كله يتكلم، أصبح يتكلم عن النظام الإسلامي والبنوك الإسلامية. مجلس المسمى بالجمعية العامة الفرنسية اللي هي مجلس الشيوخ أو مجلس الأمة الفرنسي أقر قبل أيام، أقر بقانونه أو باقتراح قدم على أن النظام الإسلامي هو أفضل نظام اقتصادي إسلامي يحافظ على ثروات الناس ويحافظ على مكتسبات الدولة. اليوم أصبح عندنا نوع من الاكتساح للإسلام لكل مناحي الحياة، منحة اقتصادي، منحة اجتماعي، منحة أمني، منحة فكري. السبب في ذلك لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله اللي خلق الإنسان هو أعرف بما يصلح له. ونذكر أحد الزملاء كان يعطي مثال يقول لو أنت اشتريت لك سيارة وبعدين هذه السيارة أعطوك معها كتالوج وقالوا لك هذا الكتالوج أو هذا الكتيب هو وصف دقيق لكل احتياجات السيارة، فمثلا راديتر السيارة يحتاج تضع فيه ماء، فلو قال إنسان لا والله سيارتي وبدلعها بحط فيها عصير فينتو ولا سيارتي بشربها بيبسي، نقول له ما يصير، ما تمشي سيارتك أصلا. ولا قال لا والله أنا بدال البنزين أبحط مكان البنزين لبن بشرب سيارتي لبن، نقول صح سيارتك تملكها لكن بغير التركيب والترتيب الذي صنعها عليه صانعها ما تمشي سيارتك. وإن كانت سيارتك وتملكها إذا ما تحط فيها ماء في دورة المياه تدخل المياه في الراديتر وفي البنزين يدخل البنزين ما تمشي سيارتك ولو كانت سيارتك ملكك. هكذا الإنسان، رب الإنسان الذي خلق الإنسان أعطاه تركيبة معينة وأرسل معاه الكتاب الذي يبين احتياجه وهو القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني رفعتكم وعلوكم، كل ما تحتاجه تجده داخل هذا الإنسان. علاقتك مع الله، علاقتك مع الناس، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الآخرين من حولك، كلها تفاصيلها بهذا الكتاب العظيم. ولذلك كما يقول كثير من الأدباء والعلماء لا يعرف تشريع لم ينحز إلى جنس ولا إلى عنصر ولا إلى مكان مثل الإسلام. كل التشريعات البشرية التي وضعها الناس تشريعات منحازة، فإذا وضع الفرنسيون تشريعا فهذا التشريع منحاز للناس الذين وضعوا هذا التشريع من حيث احتياجاتهم، من حيث رغباتهم، من حيث جنسهم، من حيث مكانهم، من حيث حدودهم. وإذا وضع نفس الشيء البريطانيون تشريعا فهو منحاز لهم، إلا الإسلام فهو غير منحاز لا لجنس ولا للون ولا لمكان ولا لزمان، هو تشريع خالد للجميع، الكل تمشي عليه هذه الأحكام والتشريعات. أما مر بكم قضية جلوس علي رضي الله عنه وأرضاه الإمام العادل على منصة القضاء بين يدي شريح القاضي، هو مع يهودي يختصم مع اليهودي، فعلي رضي الله عنه كان عنده درع ففقدت منه هذه الدرع فوجدها مع يهودي، فقال اليهودي هذه درعي، قال لا أبدا مو درعك أنا شاريها من السوق. فاختصم علي مع اليهودي، فلما دخلوا عند شريح القاضي أراد شريح القاضي أن يقدم علي على كرسي يجلس، فقال لا هذا أول الجور، هذا أول الجور، أول الحيف أنك تحطني أنا على كرسي واليهودي تقعد على الأرض، شيل الكرسي وخلنا على الأرض مع بعض. مين اليوم حاكم يقبل أن يجلس على منصة القضاء أمام قاضي؟ لا مو بس هذا، فلما قال شريح القاضي قال لليهودي هاتي حجتك، فتكلم قال أنا اشتريت هذه يعني الدرع من السوق وهو الناس يشهدون أني اشتريتها أنا من السوق، فقال لي علي هاتي حجتك، فقال علي رضي الله هذه درعي فقدتها أنا طاحت مني وأنا ما أعرف من أخذها وهذه أوصافها، فقال أتي بالشاهد، فأتى بابنه حسن الحسن رضي الله عنه قال لا، وأتى بقنبر، فشريح القاضي شوف قال أما الحسن فلا نقبل شهادته، قال كيف ما تقبل شهادة الحسن، الحسن أحد ما يقبل شهادة الحسن سيد شباب أهل الجنة، فقال هذا ابنك لأن ابنك أنا ما أقبل شهادته، وأما قنبر فهو مولاك خادمك ما أقبل شهادته، روح دورك شهود آخرين، هذا معك وهذا معك. فرضي بذلك علي ولم يكن له شهود، فحكم شريح القاضي بالدرع لليهودي، فاليهودي لما شاف هذا قال والله يا أخي هذا غير دين، هذا عجب الدين، هذا أمير المؤمنين المبشر بالجنة، رابع الخلفاء، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيد المبجل الكبير علي رضي الله عنه، يجلس على الأرض القضاء مع واحد يهودي، وانت لو في عالم آخر كان من زمان انتهوا وتخلصوا منه ودفنوه هو ودرعه. لكن سبحان الله شوف العدالة. ومع ذلك قال اليهودي، قال هي لك يا أمير المؤمنين، خلاص ما أبيها. قال علي والله هي لك، ما أبيها، خذها خلاص ما أبيها أنا. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فاحتضنه على ما يذكرون في الرواية، وضمه علي وقبله فرحة، وقال خذها لك ما أبيها، خلاص تنازل. إحنا نقول يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا الدين رعاية إلهية، رعاية ربانية. ذلك أنا أقول الحزين يحزن على نفسه إذا أنت ما صار لك دور في خدمة هذا الدين، ما ركبت المركب، اركب معانا من هذا المركب وقدم لهذا الدين، واجعل لك بصمات، واجعل لك آثار، وخل آثارك تكون واضحة في خدمة هذا الدين، لا تكون صفر على الشمال، ولا تكون رقم تعرف في شهادة الميلاد والوفاة وليس لك أثر يوم القيامة تعرض الصحائف، فالخسران من يأتي وصحيفته خالية، والفائز كل الفوز من أتى وهو يحمل آلاف من الناس الذين اهتدوا على يده، وآلاف من المشاريع الخيرية، وآلاف من أعمال الخير والبر والصلاح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.